الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب القدر: باب في إثبات القدر وتحاج آدم وموسى عليهما السلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في إثبات القدر وتحاج آدم وموسى عليهما السلام. إثبات القدر جاء فيه أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشاءه لم يكن، وأن الأمر كله بيده، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بالقدر له شأن عظيم عندما يقوم في قلب العبد المؤمن، له شأن عظيم في صلاح أعمال العبد وحسن افتقاره إلى الله وتذلله بين يديه وحسن توكله عليه وتمام استعانته به وعظيم التجائه إليه، وأيضا خوفه منه ومن سوء الخاتمة أو تغير القلب أو تحول المرء من حال حسنة إلى حال سيئة. فكلما قوي الإيمان بالقدر كان ذلك بابا لصلاح العبد في هذه الأشياء كلها كما أن من أعظم مضار عدم الإيمان بالقدر أو ضعفه على العبد في هذه الأمور، الذي والعياذ بالله لا يؤمن بالقدر، كيف يتحرك قلبه للاستعانة بالله أو التوكل على الله أو الالتجاء إلى الله أو الافتقار إلى الله أو الإلحاح؟ كل هذه تنعدم فيه لأنه لا يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. فباب الإيمان بالقدر باب فيه صلاح عظيم للعبد، وإيمانه وتوحيده إنما ينتظم بإيمانه بالقدر، مثل ما قدمنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد ولا يستقيم أمره إلا بالإيمان بالقدر. والقدر من فوائده العظيمة وفوائده على العبد كثيرة، من فوائده أنه عند حصول المصيبة يسلو قلبه بإيمانه بقدر الله مع احتسابه على عظيم موعود الله. ولهذا مر معنا في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. القدر يرجع إليه في المصائب، كل ما يصيب الإنسان يعلم أنه بقدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هي المصيبة تصيب العبد المؤمن فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا في باب المصائب، إذا أصابت العبد المصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل. لكن إذا وقع في الذنب، إذا وقع في الذنب وارتكب الخطيئة وعوتب على ذنبه وعلى خطيئته، أله في هذا المقام أن يحتج بالقدر؟ الواجب عليه في هذا المقام أن يعاتب نفسه على تفريطها في جنب الله عز وجل، لأن الذنب الذي دخل عليه دخوله عليه من جهتين، من جهة ضعف الاستعانة بالله، ومن جهة ضعف بذل الأسباب، ضعف بذل الأسباب. لكن إذا اجتمع للعبد حسن البذل للأسباب في عمل الخير مع الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى استقام على الجادة، استقام على الجادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. هنا أورد رحمه الله هذا الحديث في تحاج آدم وموسى عليهما السلام، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى، حج آدم موسى أي كانت الحجة مع آدم. قال موسى في محاجته لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، هذه أربع أمور كلها من فضائل آدم وخصائصه عليه السلام وإكرام الله سبحانه وتعالى، من إكرام الله سبحانه وتعالى له. قال ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. الخطيئة التي كانت من آدم عليه السلام هي خطيئة تاب منها وتلقى عليه السلام من ربه كلمات علمه الله سبحانه وتعالى إياها يتوب بها إلى الله عز وجل، فتاب الله عليه، تاب الله عليه. ومن المعلوم المتقرر أن التائب من الذنب لا يلام على الذنب بعد توبته منه، لا يلام عليه، لأن من شأن التوبة أنها تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها. فموسى عليه السلام ما كان يعاتب آدم على الذنب، فشأن موسى عليه السلام أعظم من ذلك، لأنه ذنب تاب منه آدم عليه السلام، وقبل الله توبته فتاب عليه سبحانه وتعالى. فما كان يلوم على الذنب، وإنما كان يلوم على المصيبة التي هي الإخراج من الجنة. ولهذا يقول: أهبطت الناس، أهبطت الناس، هذه مصيبة ليست هي الذنب، هذه مصيبة. وقال: أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عام. قال آدم: فهل وجدت فيها، أي مكتوبا، وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا قوله قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذا لا يتنافى مع ما جاء في الحديث الماضي إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأن التقدير هناك تقدير عام والذي كتب في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير خاص يتعلق بعمر كل إنسان. فهذا الذي ذكر هنا آدم قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذا نظير التقدير الذي لكل مولود، الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضى، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات. هذا الكتب هو تقدير، لكنه تقدير من بعد تقدير، تقدير خاص من بعد تقدير عام. وهنا قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذا تقدير خاص من بعد تقدير عام. فهنا آدم احتج بالقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. احتج بالقدر على ماذا؟ آدم عليه السلام احتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة. وهذا احتجاج صحيح، احتجاج بالقدر على المصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ويقول العبد عندما تصيبه المصيبة: قدر الله وما شاء فعل. لكن ليس له أن يرتكب الفاحشة والذنب ويقول: قدر الله وما شاء فعل، بل يقول: استغفر الله وأتوب إليه، ويصدق مع الله ويرجع إلى إلى الله. فالعبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب، مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب، وفي الوقت نفسه مأمور أن يستغفر الله عند الذنوب والمعايب. فالمصائب يرجع فيها إلى القدر، يقال قدر الله ما شاء فعل، والذنوب يستغفر منها ويتاب إلى الله عز وجل. فالحاصل أن الله عز وجل، أن آدم عليه السلام احتج هنا بالقدر على المصيبة وليس على الذنب. ومما يستفاد هنا أن الابتلاء بالمصيبة، عندما يبتلي الله عز وجل عبده بالمصيبة يبتليه سبحانه بالمصائب ليطهره بها من المعايب، فالمصائب مطهرات وكفارات كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في سبق المقادير وقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال عن أبي الأسود الدئلي قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما قد أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما سبق، أو في سبق المقادير، سبق المقادير أي فيما يعمله العباد من خير وشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي النار مبعدون. السلف رحمهم الله كانوا يعظم خوفهم من السوابق والخواتيم، مثل ما جاء في حديث المعروف بحديث الصادق المصدوق، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذه السوابق. وبعده قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالسوابق أي ما سبق في علم الله وفيما قدره وكتبه وقضاه من عمل يقوم به العبد. قال: في سبق المقادير، أي فيما يكون عليه العبد من صلاح وغيره، من طاعة أو غيرها. وقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذه الآية تعد أصلا في إثبات القدر, تعد أصلا في إثبات القدر وسبق المقادير. ولهذا جاء في هذا الحديث لما ذكر القدر قال: وتصديق ذلك في كتاب الله, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي هذا الحديث أو هذا الخبر أن عمران بن الحصين رضي الله عنهما امتحن أبي الأسود الدؤلي أو الدئلي في باب القدر, في باب القدر ليحزر فهمه, يعني لينظر في مدى فهمه وثباته في هذا الباب. وكانت طريقة الامتحان أن أورد عليه شبهة النفات, نفات القدر, وكانوا على بدايات وجودهم, شبهة نفات القدر التي هي تقوم على التحكم على الله تعالى, الله عما يقولون, والخوض في حكمه وقضائه سبحانه وتعالى بآرائهم وعقولهم, آرائهم المجردة وعقولهم القاصرة. فأورد عليه هذا السؤال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم, يعني من أعمال طاعات وغيرها, ويكدحون أي يسعون ويجدون في الأعمال, أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر, من قدر ما سبق, يعني كتب في السابق, أو فيما يستقبلون به مما قد أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت عليه الحجة عليهم, يعني هل هو مقدر أو مستأنف لم يقدر؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم, شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ذلك ظلما, أفلا يكون ذلك ظلما؟ الذي يقول هذا من هو؟ الذي يعارض الحق بعقله, هذه طريقة أهل الضلال, يعارض أهل الحق بعقله ويرد النصوص والحقائق الثابتة في الكتاب والسنة بعقله وفهمه القاصر. فلما قال لها: فلا يكون ذلك ظلما, أراد أن يمتحن فهمه, هل أراد أن يمتحن فهمه ويحزر عقله. قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. هذا الذي قاله أبو الأسود, فزعت فزعا شديدا, هذا الذي هو عليه, يكون عليه صاحب الإيمان والفهم الصحيح عندما يسمع من يعارض كلام الله بعقله ويصادم النصوص بعقله, يحصل هذا الفزع غيرة على الحق وتعظيما للوحي والنصوص وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ففزعت من ذلك فزعا شديدا, فقلت: بل نعم, وقلت: كل شيء خلق الله, كل شيء خلق الله وملك يده, فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله, إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك, يعني أختبر فهمك. فلما أجاب أبو الأسود بما يدل على سلامته وثباته على الحق, قواه عمران رضي الله عنه, قواه بذكر هذا الحديث الذي ذكره وفيه الإيمان بالقضاء والقدر, وفي هذه الآية التي تعد أصلا في هذا الباب. هنا قال أبو قال أبو الأسود في الجواب: كل شيء خلق الله وملك يده وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا حق، لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه في شيء من أفعاله، ولا يقال لما فعل الله كذا. ولهذا قالوا قديما: لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله، لأنك عبد تنتظر الأوامر من سيدك ومولاك لتفعل. لا تقل لما فعل الله، لا يسأل عما يفعل. ومن هو هذا العبد الذي يجرؤ على مقام ربه العظيم سبحانه وتعالى معترضا على الله جل وعلا؟ ولهذا عد نفاة القدر، المعترضون على الله في أقداره عدوا خصوم الله بهذا الذي كان منهم. قال: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ملك يده أي لا يعترض عليه في تصرفه في ملكه بما شاء، في تصرفه بملكه بما شاء. لكن هذا وحده لا يكفي جوابا على هذه المسألة، لا يكفي جوابا على هذه المسألة، بل الجواب في هذه المسألة أن يذكر الحق الذي دلت عليه النصوص في بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فوضع الشيء في موضعه هذا ليس ظلما، كما أن وضع الشيء في موضعه هو العدل. فوضع الشيء في وضع الشيء في موضعه ليس ظلما بل هو العدل، وإنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. والله سبحانه وتعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعها، ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل. والله عز وجل لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟
قال رحمه الله: باب في القدر والشقاوة والسعادة. قال: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
قال رحمه الله: باب في القدر والشقاء والسعادة، أي أن الشقاء بقدر والسعادة بقدر، وكل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أورد هنا هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه أنهم كانوا في جنازة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقعد وقعدوا حوله وكان معه مخصرة وكان معه صلوات الله وسلامه عليه مخصرة المخصرة العصا فكانت بيده فنكس يعني خفض رأسه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأرض وجعل ينكت الأرض بمخصرته يعني يحرك التراب بالعصا التي في يده وهذا يفعله المرء أحيانا عندما ينشغل بالتفكير في أمر فتجده بإصبعه أو بعصا بيده أو يحرك التراب أو نحو ذلك فكان ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ومر معنا في حديث عبد الله بن مسعود المعروف بالحديث الصادق المصدوق ثم يؤمر بكتب أربع كلمات وهو في بطن أمه أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد فهذا كله مكتوب كله مكتوب فالصحابة لما قال لهم هذا الكلام قالوا قولا في يسألون ويستفسرون وهو قول كما يقال يطرح نفسه سؤال يطرح نفسه في هذا المقام إذا كان الأمر مكتوب منتهي وكل معروف مقعده من الجنة ومن النار وحاله من شقاوة أو سعادة ألا يتكل على القدر يعني لا يعمل شيء الإنسان المكتوب مكتوب وهو حاصل ألا يتكل على القدر ويدع الإنسان العمل هذا السؤال يطرح نفسه الصحابة رضي الله عنهم قالوا ألا فأفلا نمكث على كتابنا وندع العمل أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل نمكث على كتابنا يعني نتكل على القدر المكتوب حاصل حاصل وندع العمل هنا ينتبه إلى مسألة مهمة جدا في الباب هذا المكتوب الآن المكتوب في اللوح المحفوظ في قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة والمكتوب على الإنسان وهو في بطن أمه هل يعرف شيء من المكتوب هل يعرف شيئا منه ما يعرف شيئا من ذلك لا يعرف شيئا من ذلك ولا يعرف المكتوب إلا إذا وقع الشيء إذا وقع يعرف أنه بوقوعه أنه مكتوب كل ما وقع قد كتب ولا يعرف أيضا المكتوب إلا بالإخبار مثل الإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ستقع في المستقبل فنؤمن أنها مكتوبة مثل أشراط الساعة ولا الأشياء التي تكون في آخر الزمان هذه أشياء ستقع ومكتوبة هي ونعرف ذلك وهي لم تقع لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فطريقة معرفة المكتوب المقدر إما بوقوعه أو بالإخبار عنه لكن الإنسان متى يموت ما هي حاله كيف حاله عند الموت هذا أمر لا يعرف والخواتيم أمرها إلى الله وبيد الله سبحانه وتعالى وأحيانا تغير الإنسان إلى الخير أحيانا تغير الإنسان إلى الخير قبل وفاته بساعات يعني في من الناس وهذا وجد من حياته كلها امتدت كفرا بالله وقبل أن يموت بأقل من ساعة يسلم ويموت على الإسلام يسلم ويموت على الإسلام وأناس تمتد حياته بعمل ظاهر في صلاح ويختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله ولكن هذا لا يقع لمن صحت عقيدته وإيمانه لأن الله يحفظ للعبد إيمانه يحفظ سبحانه وتعالى للعبد إيمانه ويحفظ له صدق التجاءه إلى الله أن يثبته، ومثل ما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا المكتوب أمر مغيب لا يعرف ما هو، لا يدري الإنسان ما هو، فما الحكمة والعقل في هذا الباب والإنسان لا يدري ما هو المكتوب؟ قالوا ألا نتكل على الكتاب؟ الكتاب ما ندري ما هو، لا ندري ما هو إلا الشيء الذي كتب، لا ندري ما هو. ألا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. إذن العبد هذا شيء أيضا لا يدري عنه، من كان من أهل السعادة سيصير إلى كذا، هذا أيضا لا يدري عنه في, 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 في حاله وفيما يختم له به. فإذا ماذا يعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. هذه الكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذه الشفاء في هذا الباب، هذه الشفاء في هذا الباب العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بهذه الكلمة المختصرة الشافية الوافية، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه نظير كلمة تقدمت معنا قريبا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذه مثلها تماما، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله اعملوا هذا إنما يخاطب به من عنده مشيئة، الذي لا مشيئة عنده ما يقال له اعمل، صلي وصم وتصدق، هو أصلا ما عنده مشيئة يتحرك بها، ما يخاطب بالعمل. فالخطاب بالأعمال والأمر بالعمل هذا دليل على أن الإنسان عنده مشيئة، ثم هذه المشيئة ليست مشيئة مستقلة، وإنما هي مشيئة تحت مشيئة الله وبإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن ماذا نصنع؟ عندنا مشيئة نتحرك بها في أعمال الخير، ومشيئتنا تحت مشيئة الله، فماذا نصنع؟ هذه المشيئة التي عندنا نحركها بالعمل الصالح، ولا نتكل على مشيئتنا، بل نستعين بربنا ونلجأ إلى مولانا سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص بالعمل والاستعانة، عبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. كثيرا النصوص من هذا القبيل يجمع الإنسان بين هذين الأصلين، بذل السبب والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى. قال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
قال رحمه الله: باب في خواتم الأعمال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة.
قال: باب في خواتم الأعمال، أي ما يختم للمرء به من عمل. وهذه الخواتم أمور مغيبة، أمور مغيبة علمها عند الله ولا يدرى ما تكون، ولهذا شرع للمسلم أن يسأل الله عز وجل حسن الختام. يوسف عليه السلام ماذا قال في دعائه؟ نعم، توفني مسلما، توفني مسلما. وفي الدعاء اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا أمر بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل النار. هذا الذي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار ليس هو ذاك الرجل المؤمن الصادق مع ربه في إيمانه الملتجئ إلى الله دائما السائر ربه الثبات، فمثل هذا لا يخذله الله ولا يضيعه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما يضيع بل يحفظ له إيمانه ويثبته عليه. وإنما هذا الذي يختم له بهذه الخاتمة لأن عنده في قلبه شيء، وهذا يوضح حديث آخر ورواية أخرى لهذا الحديث من حديث سهل رضي الله عنه، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه اللفظة توضح فيما يبدو للناس. فأما الشخص الذي هو صحيح الاعتقاد صحيح الإيمان صادق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عظيم الخوف من الله كثير الدعاء والالتجاء إلى الله، هذا ما يخذله الله في لحظات عمره الأخيرة ويختم له بعمل أهل النار، بل يحفظ له سبحانه وتعالى إيمانه. لكن ذاك الذي يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس تظهر في آخر عمره خاتمة سيئة والعياذ بالله، فيختم له بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. قال: وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. الزمن الطويل قد يكون عمر الإنسان كاملا، وعمل أهل الجنة قد يكون ليس ساعة، دقيقة واحدة أو دقيقتين ويموت. وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قوى إسنادها ابن كثير وأوردها عند قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ارجعوا إليها هناك في تفسير ابن كثير: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من حديث ابن عباس أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل على دابته على الناقة كافر غير مسلم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المباني، مباني الإسلام الخمسة: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والرجل وهو فوق الناقة قال: أقررت، أقررت. بعد هذه الكلمة مباشرة ساخت قدم ناقته في حفرة جرذان ومالت الناقة وسقط الرجل على عنقه ومات من ساعته، فما له في الإسلام إلا دقيقة أو دقيقتين، وليس له في الإسلام إلا كلمة أقررت، إلا كلمة أقررت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتم أن تروا الذين أحدا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك فهذا منهم، أقر وآمن وأقبل على الله عز وجل وعزم على حياة عامرة بطاعة الله، وحال بينه وبين ذلك الموت، وحال بين ذلك وبينه وبين ذلك الموت. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، لأنه كان جائع الرجل. فهذا كثير هنا في هذا المجلس، في هذا الدرس، في أحد دروس الوالد حفظه الله وجزاه خيرا، ذكر أحد طلاب الجامعة خبرا في بعد درس من أحد هذه الدروس عن جدته. قال جدته تجاوزت 90 وأسلمت وعاشت بعد الإسلام 3 أيام، 3 أيام وماتت على الإسلام. فهذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في ضرب الآجال وقسم الأرزاق.
نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.